فبالنسبة لهذا الدرس الذي يعني بالنسبة للوقت شكى بعض الأخوة من الوقت، لكن الحق ما عرفنا من نقف معه، كل واحد يريد وقت من الأوقات. بالنسبة لي أنا الوقت هذا مناسب. ثانيا أنا أطرح هذا الرأي عليكم، يعني إذا كان يعني الوقت غير مناسب للجميع أو كثير من الناس أنا مستعد نغير الوقت، وإن كان مناسب الحمد لله. يعني جاء أخوة ككو جاء حوالي 5 أظن يكونون عندهم درس الطحاوية، فإذا كان الدرس غير مناسب للجميع أنا مستعد لتغييره، وإن كان مناسب لكم أنتم الحمد لله. البقية إن شاء الله يتصرفون في الشهر، وإلا قدمنا يعني الساعة 9. الموضوع مطروح على الجميع إن شاء الله، وإن كان مناسب مناسب، حتى الساعة 9 مناسب من الساعة 9 جيد من حيث الآن سيجعجن الماطور، الساعة 10 يشتغل. هذا ما كان في ذهني إلا الآن، هذا يعني سيتعبنا قليلا، والصوت يعني ربما ما يسمع. فما رأيكم المكان؟ ما أين مكان؟ في المسجد مليء إزعاج، نفس الكلام ممكن في السطح، حتى الشمس طيبة هذه الأيام. طيب خلاص إن شاء الله في السطح. طيب السطح لا بأس، ممكن أحسن في دروس 10. طيب إن شاء الله. إن شاء الله سننظر من بعد الدرس نتفق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الذي هو اختصار علوم الحديث أصله كتاب الصلاة، أصله كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة هو المعروف بالمقدمة، وأما الاسم المشهور له فهو معرفة أنواع علوم الحديث، واشتهر بالمقدمة، وهو من أنفع الكتب أو أنفع الكتب، وهو أول هذه الكتب التي تناولت علم المصطلح كتعيد. وهذا الكتاب المبارك عكف الناس عليه واتخذوه أصلا فصنفوا على غراره، فمنهم من نظمه، ومنهم من اختصره، ومنهم من نكت عليه، وممن اشتغل أو نكت وحرر هذا الكتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي اسمه اختصار علوم الحديث، وهو من أنفع المختصرات إن لم يكن أنفع المختصرات، هو أنفع المختصرات على مقدمة المصطلح، لأنه حوى تحريرات عظيمة من المؤلف رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فتح الله الإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. هذا الكلام من كلام أحد تلاميذ المصنف وليس من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وأيضا هذا ينقل من المخطوط، هذا الكلام ينقل من المخطوط الذي خطه التلميذ، وفي هذا دلالة على أن الكتابة كانت في عهد المصنف، قوله فتح الله الإسلام والمسلمين في أيامه معناه في عهد المصنف كتب هذه النسخة، وهي التي اعتمد عليها المحقق. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب، ومن قبلهما من الأئمة، ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من عام العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض، ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الامام العلامة ابو عمرو بن صلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، فلقت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. بالنسبة لهذا يعني تعدد أنواع علوم الحديث، أوصلها الحافظ بن حجر إلى 100 نوع، وزاد غير الحافظ بن حجر أكثر من هذا، لكن الحافظ بن حجر زاد يعني أو عندما قال أنها قابلة للإيصال إلى 100 نوع لم يقبل كتابه، يعني ذكر هذا في النكت على كتاب الصلاح، ثم لم يكمل الحافظ بن حجر كتابه هذا، فأيضا مشى على ترتيب الصلاح، مع أنه يعني ذكر أن ترتيب الصلاح أنه ربما سيغير في ترتيبه فمشى عليه. وأيضا ابن كثير كما سيأتي فعلى مثل الحافظ، يعني ذكر كلاما سيمر معنا إن شاء الله بنحو هذا الكلام ونعلق عنده إن شاء الله. المهم أن إيصال الحديث إلى 65 أو إلى 100 أو كذا بحسب الأنواع هذا يختلف من عالم إلى آخر، لأن بعض العلماء يدمج المتماثلات وبعضهم يفصلها فتزيد الأنواع. قال: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. وهذا من فرد به هذا الكتاب، هذا من فرد به هذا الكتاب. وأيضا أتى الحافظ السيوطي بنقولات بسيطة من هذا الكتاب، وكأنه استفاد من الكثير أو استفاد من الكتاب نفسه الذي هو كتاب البيهقي المدخل إلى كتاب السنن، كتاب عظيم في بابه، لكن الموجود منه قطعة صغيرة وليس كامل المطبوع. قال: وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط، اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وقت ولا شرط، يعني أنه اختصر أيضا كتاب المدخل إلى كتاب السنن البيهقي، اختصر ابن كثير، والمختصر الله أعلم أينه، لكن ذكر ابن كثير أنه اختصره. قوله من غير وقت أي نقص ولا شطط. قال: والله المستعان وعليه التكلان. ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة، ثقة. لماذا يذكر الأئمة التعداد في أول الكتاب؟ الجواب: ابن الصلاح رحمه الله تعالى عندما أملى كتابه شيئا فشيئا لم يصنف الكتاب تصنيفا يعني ابتداء وتأليفا واضحا، إنما كان يجمع بعض ما يتعلق بالأنواع، مثلا ما يتعلق بالصحيح يجمع، فإذا أكمل ما يتعلق بالصحيح أملاه على طلابه فيخطب الطلاب ذلك الإملاء، قد مثلا يملي المعضل، قد يملي مثلا المنقطع، يملي من الأخير من الأول، المهم أنه أملاه ثم بعد ذلك رتبه، يعني جعله على عند الطلاب، وربما اختلف من نسخة إلى أخرى أثناء الإملاء. بعد ذلك ابن الصلاح رحمه الله فعل فهرة في بداية الكتاب من أجل يرتب ما أملاه، ما استطاع أن يرتب الكتاب قبل، فجعل فهرس للأنواع الموجودة في بداية الكتاب بعد ما أنهى الإملاء. فالأئمة الذين أتوا بعده يسلكون نفس المسلك، يأتون إلى بداية الكتاب يرون الفهرس، يذكرون كلام الصلاح رحمه الله باختصار، يعني هذا التعداد المذكور هنا وفي غير هذا الكتاب، وهذا محل في الأخير يكون المتعارف عليه الآن، يكون في الأخير الفهرس ولا مانع أن يكون في البداية. صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مجلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة ثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل رواية معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومثلا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد عندكم المزيد في متصل المزيد في الأسانيد خفي المرسل الذي عنده غير هذا يصحح خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة الأصاغر المدبب ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من اللذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره أو خلط عندنا خلط وخلط يصلح معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواه معرفة بلدانهم وأوطانهم قال فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواه وصفاته وأحوال متون الحديث وصفاتها هذا الكلام كلام الصلاح رحمه الله يقول هذا التنويع الذي ذكرته لا ينحصر فيما ذكرت بل هذا يقبل الزيادة وقد لا يحصى قال ابن كثير متعقبا قلت الآن سيمر معنا في هذا الكتاب دائما قال قلت فقوله قال أي ابن الصلاح رحمه الله وإذا قال قلت معناها ابن كثير رحمه الله فهذا يكون معروفا قال أي ابن الصلاح وإلا مصرح قلت أي ابن كثير قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر ما هو هذا النظر قال إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه وهذا حاصل فعلا مثل المرسل الخفي أخره وكان المفروض أن يكون بجانب المدلس لأنه قريب منها ومن أنواع الانقطاع ونحو ذلك مما يذكر أيضا المشهور والعزيز والغريب حقه أن يقدم وهكذا وهذا الأمر سهل الأمر هذا سهل وعبارة عن ترتيب واختلاف الترتيب قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة والسؤال هنا هل عمل ابن كثير بهذا الذي ذكره هنا هل رتب عندما قال هنا ونحن نرتب ما نذكره على ما هو أنسب معنى كلامه أنه ما سيمشي على تبويب ابن الصلاح أنه سيرتب على ما هو أنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة قال بعض الشراح لم يفي ابن كثير بما وعد يعني هنا وعد أنه سيجعل سيتصرف أنه سيرتب على المناسب، ثم نراه في هذا الكتاب مشى على مشي ابن الصلاح، على ما مشى عليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه. إنما الزيادات هي ما سيذكره الآن. قال وربما أدمجنا بعضها في بعض، هذا أيضا ما وجد، طلبا للاختصار والمناسبة. وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى، هذا الموجود، مناقشات في آخر كل باب. أما أنه تصرف في التبويبات أو في مثلا الأنواع قدم نوع على آخر، هذا لم يحصل. وبعض العلماء ومنهم بعض المعاصرين يقول لم يفد ابن كثير رحمه الله تعالى بما وعد، يعني أنه ربما أثناء الاختصار أثناء كتابة المقدمة كان عازم على هذا، ثم لما شرع في المقدمة رأى أنه يبقى على ترتيب المصطلح، وحسنا فعل أنه يبقى على ترتيب المصنف، لأن الترتيب شيء زائد، الترتيب شيء زائد، وهي لا بأس، العام تعتبر شبه مرتبة الأنواع، والأمر في هذا سهل كما قلنا. قال وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا، هذا تبويب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وليس من الكثير، وأراد به التيسير كما ذكر في الحاشية، التيسير على القارئ والباحث. قال أي ابن الصلاح اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، بدأ ابن كثير بالصحيح تبعا لأصله كما قلنا لم يغير شيئا، فبدأ بالصحيح والمقصود به لذاته، المقصود به لذاته، ثم قال اعلم علمك الله وإياي. هذه العبارة علمك الله وإياي هناك اعتراضات على ابن الصلاح، اعترضوا على ابن الصلاح اعتراضات حاصلها أن الأمر في هذا سهل، أن الأمر في هذا سهل، قالوا أنه قال علمك الله وإياي من حيث الدعاء، أن الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه ثم بغيره، لكن الصحيح في هذه المسألة أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة، يبدأ الإنسان بنفسه أو بغيره، الأمر سهل، هذا حاصل ما اعترضوا عليه، وسيأتي في كتاب أكبر من هذا. الذي اعتراضات ما لها معنى أو يعني مثلا اعتراضات سهلة جدا أنا أعرض عنها، أشير إليها إشارة أمشي، إذا كان اعتراض له يعني قوته إن شاء الله نقف عنده ونكتب ما يحتاج إلى كتابه بإذن الله نملي عليكم. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، يعني إيش معنى إلى ما في نفس الأمر؟ يعني من ناحية القبول أو الرد، الذي يريد يعلق هنا يقول معنى إلى ما في نفس الأمر أي من حيث الاحتجاج أو القبول أو الرد. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر اكتب أي من ناحية القبول أو الرد، فليس إلا صحيح أو ضعيف. يعني الآن من حيث التقسيم من حيث القبول ما عندنا إلا صحيح مقبول وضعيف مردود، ما عندنا غير هذه القسمين، هل عندنا قسم آخر؟ لا. هذا اعتراض ابن كثير، قال فليس إلا صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. هذا اعتراض ابن كثير، والجواب أن كلام الحافظ صلاح رحمه الله تعالى صواب، والاعتراض عليه غير ناهض، لأنه عندما قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أراد به تقسيم العلماء المشهور الذي اصطلحوا عليه مؤخرا أنه ثلاثة أقسام، قسمان محتج بهما وقسم غير محتج به، صحيح وحسن وضعيف. واعتراض ابن كثير الثاني عندما قال إن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، جوابه أن كل هذه الأقسام راجع إلى الثلاثة، كل هذه الأقسام التي ذكرها ونوعها راجعة إلى الثلاثة، راجعة إلى الصحيح أو الحسن أو الضعيف. فإذا تقسيم الصلاح الذي تبع فيه الخطابي وغيره ونقله الخطابي عن أهل الحديث ونقله معتبر وهو إمام معتبر، فلا غبار على هذا التقسيم أنه ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. واضح الاعتراض وجواب الاعتراض، اعتراض من كثير وجواب الاعتراض. يقول هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. الجواب هو أراد أن يبسط التقسيم، ما أراد أنه يعني من حيث القبول والرد، أراد تقسيم العلماء للحديث، تقسيم العلماء للحديث أنهم يقسمون إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. إذن المقصود بها أولا اصطلاح المحدثين، يعني الثاني. طيب فيقول ابن كثير ما دام أن المقصود به اصطلاح المحدثين فإذا الحديث ينقسم إلى أكثر من ثلاثة، ينقسم إلى 65 أو بعضهم أوصلها إلى 100 أو بعضهم زاد. الجواب على ابن كثير أننا نقول الكل يعني كل هذه الأنواع كل هذه التقسيمات راجع إلى ماذا؟ إلى الثلاثة. بهذا أجاب السيوطي في تدريب الراوي بنحو هذه الإجابة، الكل راجع إلى الثلاثة. تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. تعريف الحديث الصحيح أي لذاته. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. كلمة الحديث تطلق على المرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول غيره يسمى حديث، تقول حديث ابن سيرين وتقصد كلام ابن سيرين، وتقول حديث أبي هريرة وتقصد كلام أبي هريرة، وتقول حديث أبي هريرة وتقصد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا وارد، كل هذا وارد. لكن المصطلح الأخير الذي يعني عليه المتأخرين أنهم يقولون الحديث هو المرفوع، والموقوف يسمى عندهم أثرا. ولذا تجد مثلا غالب المحققين أو مثلا المؤلفين إذا في نهاية الكتاب يذكر فارس الأحاديث، يذكر فارس الآثار، يجعل الأحاديث لوحدها والآثار لوحدها. هذا حكاه كما سيأتي معنا حكي عن فقهاء خراسان، عن فقهاء خراسان وليس محدثي خراسان. هذا القول يعني معناه أنه إذا قلت حديث هذا له وجه، له وجه عند من تقدم كلمة حديث أن تطلقها على المرفوع والموقوف والمقطوع يصح فتقول حديث. ولذا هنا عرف الصحيح بأنه الحديث، قال الحديث. وكلمة صحيح تشمل ماذا؟ قول النبي وقول غيره كما سيأتي. الحديث المسند، كلمة المسند هنا سبق معنا تعريف المسند في البيكونية، والذي ما درس معنا البيكونية أو ما درس البيكونية من أصله إن شاء الله يراجع فيها يحفظ التعريفات، يحفظ التعريفات لأنها يحتاجها في هذا الكتاب، يحتاجها في هذا الكتاب. ماذا عرفنا المسند في البيكونية بماذا؟ ما لا ما تعريف المسند؟ من يأتي بتعريف؟ ها المسند ما بعد؟ لا انتبهوا، هذا السند. تعريف المسند، من يذكر تعريف المسند؟ ها من؟ سهل، ذكرنا في البيقونية المسند والمتصل والمرفوع، ذكرنا فروق بينه، ذكرنا فروق. المرفوع ما أضافه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هكذا الذي يضاف يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع. ما يشترط في المرفوع ماذا؟ اتصال السند. ما يشترط، لو كان مثلا أنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع، هل يسمى هذا مسند؟ ما يسمى مسند. ما هو شرط المسند؟ اتصال السند إلى نهاية، هذا شرط المسند، أن يتصل إلى نهايته. يعني شرط المسند أن يكون من بدايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند. فإذا كان إلى غير النبي يسمى متصل، يسمى متصل. المسند لابد أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون كل راوي سمع من شيخه الذي فوقه، ولو ماذا؟ ولو في الظاهر. سمع من شيخه ولو في الظاهر. إيش معنى ولو في الظاهر؟ يعني أمام السند عن، وهذا مدلس، فالظاهر أنه سمع. إذا بحثنا نجد أن هذا مدلس فهو ما سمع. هذا شرط المسند، يعني معناه يسمى مسند وإن كان فيه علة تدليس، في الظاهر مسند. إذن معنى كلمة مسند أن الرجال كلهم مذكورا في السند، وهؤلاء الرجال كلهم سمع من الشيخ الذي فوقه، وهذا الإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند. فقول الآن المسند هنا أخرج لنا ماذا؟ أخرج ما كان عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا الكلام يكون الحديث الصحيح، يعني الآن المقطوع ما تقول فيه الصحيح، أو الموقوف ما تقول فيه الصحيح على كلمة المسند. لكن الصحيح أن هذه الكلمة حشو لا فائدة منها، هذه الكلمة الأولى حذفها، كما يذكر كثير من العلماء أن الأولى مثل هذه الكلمة أن لا تذكر في التعريف لكي يكون التعريف جامعا مانعا. إذن هو الحديث الذي يتصل، لا تحذفها بس تعلقوا عليها، أما الحذف لا تحذفها. الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، الذي يتصل، الاتصال سماع كل راوي من شيخه، سماع كل راوي من شيخه. طيب كيف يسمع؟ يسمع بأدوات التحمل المعروفة، يكون سمعها وأخبرها أو حدثها، هذه أصرح صيغة السماع. طيب ما هو شرط أن يسمع أو تلقاه عنه بالإجازة أو الوجاد أو أي شيء من طرق التحمل المعتبرة؟ هذا يسمى متصل، يسمى متصل. هذا تعريف المتصل، أي شيء موجود في البيقونية ما سأملي عليكم، هذا شرط. يعني شيء موجود مر سنذكره شرحا ما سنملي. الذي يعني يريد إن شاء الله، يعني أكثركم قد يعني درس معنا موجود في البيقونية، موجود مفصل في البيقونية الكلام هذا، ولا بد من قراءة البيقونية. الذي ما قرأها يحاول يقرأها مع الباعث، يحاول يقرأ مع الباعث. الذي يتصل، تعريف الاتصال قلنا سماع قراءة من شيخه أو تلقيه عن بالإجازة أو الإجادة أو أي شيء من أنواع التحمل المعتبرة، ستأتي معنا أنواع التحمل هي ثمان. إسناده، السند ذكرنا في البيقوني أنه له تعريفات، وأحسن تعريف له الإخبار عن طريق المثل، الإخبار عن طريق المثل أو حكاية طريق المثل، وهذا موجود هناك. بنقل العدل الضابط، العدل تقدم معنا أيضا، إنما نستذكر بس استذكارا، تقدم حول العدل نقاش وحول تعريفه. وأحسن أن يقال العدل هو المتوسط في الأمور الذي يطمئن القلب إلى خبره، أو بنحو هذه العبارة. الضابط أيضا، الضابط مر معنا انه ينقسم الى اثنين، ضبط كتاب وضبط صدر، وتعريف كل واحد ذكرناه هناك عن العدل الضابط. طيب لو قال عن مثله احسن، ولو ما ذكر يعني مثلا يقول الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط الى منتهى، ايضا هذا له وجه، يعني ما شرط ان يقول اولا عن العدل الضابط، هذه ما يحتاج لها. الثانية عن العدل الضابط، لو قال يعني مثلا الى منتهى يكفي. لماذا الى منتهى؟ الان عندك حديث مثلا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى بمن؟ انتهى بالنبي. فهذا الحديث الذي اتصل اسناده معناه سمع كل راي من شيخه، هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا حتى انتهى، هذا حديث صحيح. ايضا هناك اثر سمع هذا من هذا وهذا سمع من الذي بعده وهذا سمع من شيخه، هذا حديث او اثر صحيح. لماذا؟ لانه تحقق فيه الشرط الصحيح او تعريف الصحيح. فقولنا اتصل اسناده بنقل العدل الضابط الى منتهى يكفي، معناه الى منتهى يعني سينتهي الى النبي او الى من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا، لا يكون شاذا. الشاذ ذكرنا هناك كلاما حوله، وسيأتي أيضا في هذا الكتاب بتفصيل، نفصله إن شاء الله في موضع. ولا معللا أيضا كذلك يأتي في موضع إن شاء الله تعالى، يعني لو ما قد تكلمنا عنه في البيقونية سأتكلم عنه الآن، لكن سيأتي معنا بتفصيل في موضع الشاذ في موضع المعلل. ويكفي منك أن تحفظ تعريف الصحيح، تعريف الحديث الصحيح. بقي إضافة قبل ذلك، الآن إضافة على البيكوني. الآن قد يقول قال هذا التعريف تعريف الصحيح لذاته، هذا التعريف تعريف الصحيح لذاته، فنريد تعريف يجمع النوعين. مثلا إذا قلت لك الآن عرف الحديث الصحيح، تقول الحديث الصحيح هو، وفي أثناء تعريفك تقصد الصحيح بنوعه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وتجمع التعريف في تعريف واحد أو التعريفين في تعريف واحد. فما هو التعريف الشامل للنوعين؟ اكتبوه بحيث يكون يعني شامل للنوعين. إذا قلنا ما هو تعريف الحديث الصحيح العام في الباحث، لا تذكر التعريف الذي في البيقوني، تذكر هذا التعريف. اكتب عند قول التعريف الحديث الصحيح، اكتب أولى تعريفه على العموم، أولى تعريفه على العموم شاملا لقسمين، أن يقال هو الحديث الذي، أن يقال هو الحديث الذي، أن يقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه، أو القاصر عنه، القاصر بالقاف، القاصر أي نعم القاصر، أو القاصر عنه. سنشرح هذا الكلام إذا اعتضد، أو القاصر عنه إذا اعتضد، إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى، عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا، راجع النكت الحافظ المجلد الأول 416 إلى 417، راجع النكت صاد 416 إلى 417، طيب الآن هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، وكلمة التام الضبط معناها يعني شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه تام الضبط، أن يكون راويه تام الضبط، هذا أيضا ذكرناه في البيكونية أن التام الضبط والخفيف الضبط هو ما يفترق فيها الصحيح عن الحسن، ما يفترق الصحيح عن الحسن إلا في شيء واحد وهو تمام الضبط وخفة الضبط، وإلا الشروط البقية واحدة. ومعنى تام الضبط أن يكون موصوف بثقة أو أرفع من ثقة، ثقة ثقة السلف، ثقة إمام، أمير المؤمنين، جبل العظم، إلى آخر من الأوصاف التي تفيد أنه تام الضبط. إذا أوصف بأنه خفيف الضبط يوصف بأنه صدوق خير مسكن لا بأس به، وهكذا، هذه أوصاف الخفيف الضبط. طيب العدل التام الضبط أو القافي عنه، أو القاصر عنه، معنى القاصر عنه يعني كسر عن التام الضبط، القاصر عنه يعني أنه ليس تام الضبط، معناه خفيف الضبط، كلمة القاصر عنه معناها خفيف الضبط إذا اعتضد عن مثله. طيب شرط أن يكون القاصر عنه، شرط القاصر أن يكون ماذا؟ معتضد، يعني يأتي من طريق أخرى. القاصر عنه معناه حسن لذاته، معناه خفيف الضبط، وخفيف الضبط يكون حديثه ماذا؟ حسن لذاته، هذا هو القاصر عنه. كلمة إذا اعتضد معناها أتى من طريق أخرى حسن لذاته، فعندنا الآن كم طريقين، الأول حسن لذاته والثاني حسن لذاته، حسنين اثنين حديث أو طريقين حسن لذاته مع حسن لذاته يصبح الحديث صحيح لغيره، يصبح الحديث صحيح لغيره إلى منتهى واضح، ولا يكون شاذا ولا معلوم وددنا شرح أو القاصر عنه إذا اعتضد، هذا معناها الحسن لغيره إذا تعدد الطرق. كلمة القاصر عنه إذا اعتضد معناها الحسن لغيره إذا تعددت طرقه إلى هنا. الحمد لله رب العالمين. طيب.